بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع، أختي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه المحاضرة التي هي بعنوان التربية في عصر التقنية والإعلام الجديد، لسعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم، ينفع بنا وبكم، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا في كل أمر. بين أيدينا موضوع الحقيقة بالغ في الأهمية، وليس هناك من أحد إلا وموضوع التقنية وهاجس كبير يشغلهم ويشغل أهاليهم وذرريهم. موضوع التربية في عصر التقنية، لماذا نطرح هذه القضية وهي ما يتعلق بقضية التربية في عصر التقنية؟ كنت في لقاء مع أحد الأشخاص على المشارفة على 60 من عمره، وهو ممن وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة، نحسبه والله حسيبه، فيقول لي قبل كم يوم، يقول: وأنا في المسجد بعد صلاة الفجر أريد أن أجلس إلى الإشراق، أخذت المصحف حتى أبدأ بالقراءة، ثم تذكرت أن بجيبي الجوال، فقلت دعني أرى آخر الأخبار عبر تويتر، مجرد فقط دقيقتين ثلاث، ويقول لي هكذا مباشرة. يقول: فلما فتحت التويتر فلم أنتبه إلا وقد أشرقت الشمس، وأرجعت المصحف إلى مكانه الذي أخذته منه. هذا صورة تتكرر، إن كان من قبل الواحد يقول يأخذ البيالة ويتأخر عن أداء تكبيرة الإحرام، أصبحت اليوم قضية التقنية هذه مكان البيالة ومكان الأكل ومكان السواليف ومكان أشياء كثيرة نحتاج أن ننتبه لها حقيقة. وفي إحدى الاستشارات أيضا عبر إحدى الوسائط التواصل الاجتماعي، استشارت فتاة عمرها 23 سنة، فقالت بأني يعني أشعر بضيق وقلق. قلت لها: هل أنت متدينة؟ قالت لي: كنت متدينة ومعي صاحبات خيرات، وكنت أحافظ على الصلاة، أما الآن فأنا لا أصلي وتركت الصديقات جزما، لم يبقى التدين موجودا. فمن خلال التشخيص لحالة هذه الفتاة التي تشتكي من الضيق والقلق وتندم على وضعها السابق، كان العامل الرئيسي في وضعها أنها انغمست في دهاليز التقنية وأجرفتها إلى ويلات لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، واعترفت بهذه القضية في هذه الوسائل، كما صرفت صاحبنا الذي هو على خير كبير عن عمل الأفضل إلى أمر مفضول، صرفت هذه الفتاة من واقع التدين بل من المحافظة على عمود الإسلام ألا وهي الصلاة إلى ترك الصلاة. وأذكر استشارة وردتني من أحد الأشخاص في مدينة الدمام عبر الهاتف، وهو شخص أعرفه، فاستشارني عن حالتي قريب له، ف كان يقول بأنه خلال 7 أشهر كان يولغ ويتعمق ويدخل على المواقع ذات الانحراف الفكري من خلال ما يتعلق بطرح القضايا الإلحادية. يقول: فأمضى في هذه الحالة 7 أشهر، هو الآن لا أقول لك أنه يشك في وجود الله، بل أنه لا يؤمن بوجود الله البتة، وعمره 26 سنة. فيقول: ماذا نفعل معه؟ ربما أنني أستثيركم في المقدمة باستثارات على منهجية البعض حتى يكون كما يقال الطعم مقبولا وأكثر جاذبية بالأمور السلبية، وسأتطرق إلى مثل هذه القضية، لماذا الأمور السلبية قد تكون هي الجانب الاستثارة في مثل هذا الموضوع. لماذا نحن أيها الأحبة نطرح هذه القضية لنا نحن في أسرنا ولأنفسنا ذكورا وإناثا، ولمحاضننا التربوية الأسرية والمدرسية والجامعية، وللأحياء وللمجتمع عموما. أولى هذه القضايا الواجب الشرعي في تربية النفس والآخرين. هذا ليس لنا فيه خيار، أن الإنسان يربي هذه النفس ويربي الآخرين على ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وكانت رسالة الأنبياء في التربية كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية هنا هي التربية، وكما قال الله سبحانه وتعالى: لكم كونوا ربانيين. الذين يربون غيرهم ويرتقون بهم، ونحن في ظل التقنية إن لم نعتني بالتربية في داخل أسرنا وفي محاضرنا ومجتمعاتنا، فمتى هو الوقت الذي سيكون هناك عناية بالتربية أكثر من ذي قبل؟ هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: كثرة الأسئلة حقيقة، والمعاناة والمشكلات التي على الأقل أتحدث عن بالنسبة إلي، مع أني مقل فيما يردني ومما أسمع من غيري في الاستشارات التربوية والنفسية والأسرية وما شابه ذلك، تكثر الأسئلة المرتبطة بالقضايا مثل ما ذكرنا في قصة الفتاة، في القضايا الدينية والقضايا أيضا النفسية والأسرية والتعليمية والصحية وغيرها. كثرت والله يا إخوة الأسئلة بهذه القضية بصورة أكثر من ذي قبل، مع أن الذين كانوا يرتادون للتخصصات للمختصين في الجوانب التربوية والنفسية والأسرية قبل التقنية كانوا أيضا في أعداد لا بأس بها، لكن كثرت الآن مع التقنية. وهذا أعطى مؤشر بأن هناك إشكالية في التعامل مع هذه التقنية بطريقة ماذا؟ والإعلام الجديد بطريقة سليمة. أذكر رجلا كنت ألقيت فضل الله كلمة في إحدى المساجد في الدمام، فبعد الصلاة مسكني أحد الإخوان الفضلاء فقال لي، وليس من أهل هذه البلد، أنه منفصل عن زوجته وزوجته في بلده. لماذا؟ يقول: أنا حقيقة احتجت أن أتزوج الزوجة الثانية، ما اقتنعت بزوجتي بالنسبة لشكلها. قلت: أنت ألم ترها؟ قال: بلى رأيتها. طيب ووافقت؟ الآن الطلاق له سنتين. قلت: طيب تزوجت الثانية؟ قال: ما تزوجت. قال: أنا في حالة صعبة جدا. أثناء الكلام أدركت شيئا من الموضوع، فأرسلت له رسالة ووجدت منه قبولا، يعني موافقة عليها. قلت: سبحان الله، لا تنسى أخي الكريم كيف أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا رحمة فعلا لما أمرنا هذا الدين العظيم أن نغض أبصارنا عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلماذا قلت هذا الكلام؟ قلت: يا أخي الكريم، البعض أطلق نظره للحرام عبر القنوات الفضائية وعبر الأجهزة الذكية، والحرام ليس مقصودا به فقط هو الأفلام الإباحية البحتة، بل حتى الحرام المذيعة والإخبارية التي تذيع الخبر وهي ربما أنها من أجمل النساء، فيقارن هذا الناظر ويفرق ما بين ما ينظر إليه وبين زوجته فلا يقتنع بزوجته. حقيقة هز رأسه، يعني كان يقول: كلامك صحيح. شاب أذكر مر علي في برنامج اكتشاف أنماط الشخصية والتخصص، وكان منتقلا من صف ثالث متوسط إلى صف أول ثانوي، وأذكر مر علي في ملتقى شباب الخبر، فلاحظت من خلال استعراضي لحالتي وسيرته أن هناك اضطراب في المعدل التراكمي. قلت له: لماذا؟ قال: في آخر معدل الذي انخفض فيه معدل التراكم إلى مستوى منحدر جدا، كنت أدخل جهاز الجوال في الحصة الدراسية وأجلس في الخلف ولا هم إلا ماذا؟ إلا المتابعة والمراسلة والبحث. يقول فأنهكت انهاك شديد إلى مستوى أنني مجرد فقط جسدي هو الذي يحضر، وما كان الأساتذة يدركون يعني فعلتي هذا، ومشت ومضت أيام وأسابيع على هذه الحال حتى انحدر مستواي. يقول فاتخذ والدي قرارا بأن يعني يبعد الجهاز ولا يعطيه إلا في نهاية الأسبوع. قلت له أنت راضي عن تصرف والدك؟ أعجبني الحقيقة الشاب بحكمته وعقله، لأنه شعر بالندم الحقيقة، فقال نعم وأنا أريد أن يفعل هذا معي، لأنني فعلا انغمست مع هذه الأجهزة. وأنا سأقول كلمة بين قوسين، قد يكون غمس فيما هو مباح، ولا يشترط أن يكون غمس فيما هو إيش؟ فيما هو محرم. فكيف لو انغمس فيما هو محرم؟ واضح الفكرة؟ وأذكر زوجة اتصلت، وهي واضحة من كلامها أنها امرأة صالحة، وبيئتها وأسرتها لا يوجد من القنوات الفضائية إلى القنوات المحافظة، فتشتكي زوجها وتقول ماذا أفعل بزوجي؟ قلت لماذا؟ قالت وكان اتصال في رمضان لم تخني الذاكرة، بعد صلاة المغرب، تعرفون في رمضان في يعني قنوات يكون شغلها هو هدم الأخلاق والقيم، في مقابل قنوات ليس يعني على عكس ذلك ولله الحمد. يقول في الأب نحن أنشأنا أبناءنا على المحافظة على القيم، لكنه عنده شيء من الضعف والتدني، فيأتي بأبنائه ذكورا وإناثا ويأمرهم أن يأتوا باللابتوب ويبدأ يطالع معهم الأفلام والمسلسلات، وهو جالس يشرف عليهم ويدعوهم للمشاهد والاطلاع في أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى من تلك المسلسلات التي تهدم الأخلاق. فحقيقة لا شك أن المعاناة التي تظهر تؤكد لنا حاجتنا إلى النظر في التربية في ظل غزو الجانب التقني في مجتمعنا اليوم. النقطة الثالثة، لماذا أهمية هذه القضية؟ التخبط الحقيقة الذي يحصل في البناء والوقاية والعلاج بالذات في المحاضن التربوية الرئيسة، الأسرة والمدرسة وما شابه ذلك. كثير من هذه المحاضن ما تنتبه إلا إذا جاءت مشكلة. تقول واحدة ممن اتصلت تفاجأت في ابنتي التي ربيتها بأنها لها علاقة محرمة مع ابن عمتها أو ابن خالتها. كيف العلاقة تمت؟ تمت من خلال الجيمز أونلاين، اللعب بالألعاب المباشرة. يجيك واحد من شرق العالم وغرب العالم، ما تدري هو رجل ولا امرأة، اسم صحيح ولا مو صحيح، فتقول نحن منعناها من ذلك، لكن لما قالت أنه ابن خالتي فبدت تلعب معه، فتكونت ماذا؟ تكونت علاقة، فاكتشفت من خلال الرسائل أن هناك علاقة، تجاوزت قضية اللعب إلى علاقات لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما تتساهل الأمور في البداية بأمر لا يليق خارج يعني نطاق المروءة في البداية أو التوسع في المباح، ثم بعد ذلك تدخل القضية في دهاليز الانحراف. فمشكلة بعض الأحيان أن حنا فقط لا نفكر إلا عندما تحصل المشكلة. إيش مقصود الكلام هذا؟ لا يجوز في التربية يا شباب، يا إخواني، يا أيها الأباء، لا يجوز في التربية فقط أن نعتمد على قضية العلاج عند حصول المشكلة بس، هذا جزء من التربية. لابد أن قبل أن تحصل المشكلة أن نقي الأسرة وأفراد الأسرة والمجتمع من أن يقعوا في المشكلة، هذا يسمونه الوقاية. وهناك شيء أعظم من ذلك، ألا وهو أن نبنيهم ونربيهم على الإيمان، ونربيهم كما سيأتي معنا في خارطة الطريق إن شاء الله في الأخير، نربيهم على أشياء أساسية. لكن كثير منا مستعد يغفل عن الجانب البنائي، كيف يربي أبنائه، ويقصر في هذا، ومستعد جدا يعني قصدي واقعه ما يهتم بالجانب الوقائي، لكن إذا جت المشكلة بدأ يفتح. والمفترض يكون العكس، أن نحرص على التربية ونتعب، كما أننا نطالب البيئات المدرسية والمدارس أن تربي عيالنا وتعلمهم، هناك مطالبة أقوى أن نطالب أنفسنا كيف نربي أبناءنا وبناتنا في عقر دارهم في بيوتهم، هذا هو البناء. ونقيهم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النقطة الرابعة، حنا نحتاج الحقيقة أحبتي
إلى وضع خطط برامج بجهود وإرادة الأفراد، أنا وأنت والأسر والهيئات والجمعيات والأحياء والمجتمع والدولة، من خلال مسارين: مقاومة واستثمار. مقاومة لدفع الشيء الذي أو رفع الشيء الذي لا يحسن أن 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 يؤثر في أجيالنا، والاستثمار نستثمر التقنية، ومجالات الاستثمار في التقنية ضخمة وضخمة جدا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فبهذين المسارين نستطيع كأفراد وجهات وجمعيات وجماعات ومجتمع وإلى آخره أننا نضع برامج وخطط من أجل أن نربي هؤلاء الأجيال تربية سليمة، أن نربيهم تربية سليمة من خلال منهجين. البعض ينحو منح المقاومة، يعني موقفه من التقنية موقف الخوف، وحق أن نخاف حقيقة، لكنه لا يمارس إلا مجال تصحيح الخطأ بس أو التحذير من الخطأ، وينسى الاستثمار. والبعض ناسي المقاومة وجالس يفكر بس كيف أبناء نخليهم يشتغلون في التقنية دون أي أيضا مقاومة. فلا بد من مقاومة للشيء السيء، ولا بد من استثمار للشيء الحسن. وكيل النقطة الرابعة: لماذا التقنية إحدى أذرعة العولمة شئنا أم أبينا؟ هذه التقنية إحدى أذرعة العولمة التي جعلت العالم قرية واحدة، قرية واحدة من أول الإنسان. يعني أنا أذكر بعض طلاب الكلية عندنا كان يأتون من مناطق خارج من خارج الدمام، فكنا نلحظ عليهم بعض الحرفات الغريبة، فكنت أسأل بعضهم حقيقة لماذا؟ قال حنا جايين من منطقة، يعني يذكرون مناطق، يذكرون مثلا جايين من مثل حفر الباطن، جايين من كذا، ومناطقنا يعني محدودة، وأهالينا حريصين على صلاتنا من الآخر. جينا للدمام مثلا وانفتحت علينا الأمور في جسر البحرين وفي فراغ وما في الأهل موجودين للآخر، يقول فصرنا يعني ضايعين. هذا الآن، هذا الصورة يذكرها الآن من باب أقول لكم كيف أثر انتقال من بيئة كان قريب من أهله ومحدودة إلى بيئة فيها شيء من التوسع والانفتاح. ما بالك من خلال التقنية التي أصبحت العالم كله خلى العالم كله قرية إيش؟ قرية واحدة. كيف ممكن يكون هذا الكلام له أثر كبير، وهذه الوسيلة لها أثر كبير جدا؟ بلا شك أن لها أثر كبير وكبير جدا، لكن نرجو أن يكون الأثر إيجابيا لا يكون سلبيا. القنوات الفضائية، الأجهزة الذكية، المدونات، الشبكات الاجتماعية، الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، الكيك، الواتساب، مواقع الصور والفيديو، اليوتيوب، والصحف، الصحافة الإلكترونية وغيرها، كلها أصبحت الآن في جهاز واحد يحمل في جيبي الصغير والكبير والذكر والأنثى. النقطة الخامسة: نحن نحتاج إلى نماذج إيجابية، ونحتاج نصدرها في مقابل النماذج السلبية. في نجاحات لكن نحتاج نبرزها، في نجاحات رائعة في استخدام التقنية عند أجيال، حتى عند الصغار، حتى عند الشباب ذكورا وإناثا، في نجاحات عند البعض، وهناك إخفاقات لا شك أيضا في المقابل ذلك، إخفاقات قد تكون مقبولة، يعني تجارب مثلا في جانب اقتصادي ولا لم ينجح واستخدم التقنية وما نجح، لكن في إخفاقات غير مقبولة في القضايا والعياذ بالله الفكرية مثل ما ذكرنا في القضايا الإلحاد، ولا القضايا الأخلاقية مثل ما ذكرنا في قضايا الحراف الخلقي والقضايا والعياذ بالله الجنسية وما شابه ذلك. إذن نحن نحتاج أن نكثر من النماذج الإيجابية، من الصور المشرقة، من النجاحات الجيدة. لا يمكن أن يكون هذا التكثير للمجتمع اليوم اللي بيمس الحاجة والأجيال القادمة. يا أحبابي خلينا نفكر بالأجيال القادمة، أجيال الأطفال الآن والشباب، طيب الأجيال القادمة، إلا إذا ربينا الأجيال الموجودين الآن تربية إيجابية بحيث أنهم يستثمرون التقنية استثمارا إيجابيا، فيأتي الجيل الذي بعده يستفيد من الذي قبله وهكذا، وإلا سيتسع الخرق على الراقع. النقطة السادسة: جاءتنا التقنية بحق أقولها في زمن الضعف. عندنا أزمة إيمان وأزمة أخلاق بحق، ما احتاجنا نحن نجامل أنفسنا، لدينا كل واحد من أدرى بنفسه والأسر. فجاءت التقنية اللي بالثانية تتجدد التقنية والمواد التي تحمل لاقت عند البعض فكرا فعلا وقلبا خاليا فتمكنت هذه التقنية. جاءت التقنية في أوعية في الجانب الفكري والمبادئ وقوة العقيدة ضعيفة، في جانب القيم الأخلاقي ضعيفة. إيش صار؟ صار اهتزاز. وحقيقة التقنية لو جاءت والمجتمع بقوته في الناحية الفكرية والعقادية والناحية الأخلاقية لكان شيئا آخر. وهذه حقيقة تؤكد أهمية مثل هذا الموضوع، التربية في عصر التقنية. النقطة السابعة، عجلة التقنية اليوم عجلة متسارعة متنامية بصورة عجيبة جدا، بينما التربية دون ذلك بمراحل. التربية دون ذلك بمراحل. يعني التقنية اليوم جديد جديد، يمكن الآن لو نطرح الآن بس كذا سؤال فقط، وش آخر البرامج، وش آخر الشبكات التواصل، يمكن نسمع أسماء، نسمع برامج، نسمع أشياء ما سمعناها نحن أمس وقبل أمس وإلى آخره، خاصة الناس المتابعين. وهناك في ناس متابعين، والجيل الجديد، الجيل الجديد جيل الشباب بالذات والفتيان ذكرنا ناثا متابعين بقوة. طيب مقابل ذلك هل هناك تسارع في التربية؟ هذا الذي حنا نقصده من خلال طرح مثل هذا الموضوع، التربية في عصر التقنية. نقطة قبل الأخيرة، تفوق حقيقة تفوق جيل الأبناء على جيل الأباء، وتفوق جيل الطلاب على جيل المعلمين، وتفوق جيل الصغار على جيل الكبار. في ماذا؟ فيما يخص بالجانب الفني للتقنية والإعلام الجديد، إدراكهم لهذه القضايا المتعلقة بالإعلام الجديد والجانب التقني متابعينها بصورة عجيبة، بل عندهم ما يسمى في التربية بالتعلم الذاتي. نحن نتمنى أنهم يتعلمون القرآن ذاتيا ويتعلمون السنة ذاتيا ويتعلمون تخصصاتهم ذاتيا، لا هم في التقنية مستعد يعطيك يعني فكرك اللي ما ينفك من خلال التقنية. حصل حقيقة فجوة ما بين الأجيال، أجيال الكبار والصغار، أجيال الأباء والأبناء، أجيال المعلمين والطلاب. وهذا الفجوة تؤكدنا الحاجة إلى موضوع التقنية، الحاجة الموضوع التربية في عصر التقنية. طيب بعد هذا الكلام كله أخذنا وقتا أكثر مما نتمناه الحقيقة، ما نبغى ندوش راسكم في الجانب الشعور بالواقع، ولكن أيضا الأهمية مهمة جدا، نريد أن ندخل حقيقة في الوسائل والتطبيقات التربوية. لكن قبل هذا خلونا نزعجكم شوي أيضا ببعض الدراسات والإحصاءات. ودائما مشكلة الدراسات والإحصاءات حتى في قضايا في دراساتنا التربوية والنفسية والاجتماعية، غالبا تجيب لك يعني الشيء الموجود على المجتمع وغالب المجتمع، وتجيك أشياء معينة بعض الأحيان أقول اللهم لطفك اللهم لطفك اللهم لطفك، وليس معنى هذا ليس هناك من جاي إيجابي، لكن أتكلم على المجتمع بصورة الغالبية أو الأكثرية أو اللي يحتاج الواحد أن ينتبه للقضية هذه. خلنا أعطيكم لقطات، وأنا لا أستطيع حقيقة أنني فقط اللي عندي مختاره بعد، وإلا الإحصاءات والدراسات كثيرة وانتقيت بعضها وسأنتقي أيضا بعضها بناء على الوقت المتاح لي في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. في إحدى القنوات الفضائية ولن أسمي، وتعتبر هي القناة الأولى الأكثر متابعة في المجتمع السعودي، رقم واحد حسب الدراسات والإحصاءات، هذه القناة هي أكثر القناة تتابع رقم واحد في المجتمع السعودي. أقام بعض الباحثين في النظر في مضامين هذه القناة في 8 ساعات عشوائية. 8 ساعات إيش؟ عشوائية، يعني ما راحوا قصدوا البرنامج الفلاني والمكان والبرنامج الآخر، لا افتحوا بشيء عشوائي 8 ساعات وحللوا النتائج. تبون تسمعون النتائج؟ ها؟ ماذا رأوا في 8 ساعات العشوائية؟ فقط 8 ساعات، 82 لقطة عارية، 6 لقطات جنسية، 16 لقطة خمر، 26 لقطة قبلات وأحضان. اسمحوا لي يا أحباب على ما أنقل لكم لكن حتى ندرك، 14 لقطة عنف وقتل، 17 لقطة صليب، وهذه هي رقم واحد في المتابعة من المجتمع السعودي. أذكر في دراسة أول ما بدأت القنوات الفضائية، ودي ومن ذاك الوقت وأنا يعني عندي فيها نسخة، عملت في جامعة القاهرة في مصر ونشرتها جريدة الأخبار المصرية، وثم نشرتها تهامة في ملفها الصحفي عندنا هنا. وأقيمت هذه الدراسة على 5000 طالبة جامعية في مصر في هذه الجامعة، وكانت تهدف الدراسة عن أثر سنة واحدة من متابعتهن للقنوات الفضائية ماذا تولدت من نتائج. فكان ما توصلت إليه الدراسة وقد قام بها استشاري ولادة ونساء، 85% متابعاتهن واهتماماتهن وتفكيرهن في القضايا الجنسية. بأثر ماذا؟ كم سنة؟ أثر كم؟ سنة واحدة فقط، زخ سنة واحدة، مثل زخ اللي قبل شوي اللي حق 8 ساعات. تصور ابني وابنك وبنتي وبنتك وقريبي وقريبتك وأنا وأنت لا سمح الله، نتابع نشوف 8 ساعات العشوائية، نشوف فيها 82 لقطة عارية، 6 لقطات جنسية، 16 لقطة خمر، 26 لقطة قبولات وأحضان، 14 لقطة عنف وقتل، 17 لقطة صليب. بالله عليك من تأثر؟ من تأثر؟ ألا يتأثرون الشباب؟ ألا يتأثرون الذين قرب البلوغ وقد بلغوا؟ ألا يتأثر الأطفال الذين عندهم قضية أساسية وهي التقليد والمحاكاة؟ هؤلاء في المرحلة الجامعية 85% كان كذا قضيتهم، تفكير في القضايا، اهتماماتهم بالقضايا الجنسية. 42% كنا يصلين وتركنا الصلاة. 32% وظن الأولى 43%، 32% أهملنا حضور المحاضرات. وأنا أذكر أحد طلاب الكلية عندنا تم فصله من الكلية، وكان السبب فصله وانعدامه من الحضور أو ضعف الحضور بصورة، فلما تحري وضعه كان يذهب قبل انتشار هذا الأجهزة الذكية، الكلام هذا حين الأجهزة الذكية ما تحتاج صارت تقوم بالدور، نسأل الله نحفظ جيالنا نحفظنا وياكم، كان يذهب إلى مقهى في النت فيقول أمضي فيه بعض الأحيان 72 ساعة متواصلة، يدخل المقهى ولا يطلع أبدا 72 ساعة متواصلة. عاد لا تسأله هو قام يقوم يصلي إذا أذن مؤذن أو ما يقوم، هذه قضية يعني هو أومأ بأنه يعني مقصر في هذا الجانب، ولا تسأله ماذا كان يتابع لأنه يكفيه الشات. ناهيك عن قضايا اليوتيوب اليوم، قضايا التويتر وما شابه ذلك، والله أن في أشياء كثيرة لكن لا أريد أن أزعجكم فيها، يكفي بس أن أشير إشارة سريعة وأدخل بس في قضايا اللي هو الخارطة الطريق للوسائل والتطبيقات التربوية اللي يحتاجها كل واحد منا والأسرة والمدرسة والمجتمع. لكن أبا أختم بس الإحصاءات. هيئة الاتصالات والتقنية المعلومات السعودية في تاريخ 5/5/34 هجري تقول 16 مليون مستخدم الإنترنت في السعودية بنهاية تاريخ 2012. 16 مليون سيصلون يعني، والآن تجاوزناها. وكان الذين مستخدمين التقنية مستخدمين النت في السعودية كان 11 مليون و800 ألف، هذا قبل هذا التاريخ. فحنا صار عندنا الآن معظم المجتمع السعودي يستخدم إيش؟ يستخدم النت. هذا واحد. اثنين، خذ لسه عدد السكان آخر إحصائية كم؟ 26 مع عموما 26 الظاهر، فأنت عليك الحساب يعني. أي نعم، يعني حتى لو دخلت معها السعوديين غير السعوديين فهي فكنا القضية متجهة اتجاه، وهذا أمر طبيعي، أمر طبيعي إنه أمر طبيعي جدا أن هذه التقنية وسيلة سنستخدمها، حنا بنستخدمها، لكن الكلام ما هي القضية أن يستخدمها ما يستخدمها، القضية كيف يستخدمها، هنا قضيتنا حنا. لا يمكن مثل الشماغ يعني، التقنية مثل الشماغ ومثل الثياب بالضبط، مثل السيارات ما هي وسيلة، لكن الكلام هي لها 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 شيء آخر تختلف عن السيارة فعلا وعن الملابس، يعني اختلاف كبير. دراسة تقول السعودية الأولى من حيث معدل استخدام التويتر من بين دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. عدد المستخدمين التويتر في السعودية قبل كذا شهر 2,900,000 2,900,000 يعني 3,000,000 3,000,000 لا 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 له حساب الذي لهم حساب الذي لهم حساب أما الاستخدامات اليومية عاد هذا لا أكثر من ذلك بلا شك. والنمو في استخدام التويتر تجاوز 3,000%، النمو متزايد سريع جدا. ولاحظوا كيف التويتر ماذا غطى على الفيسبوك، والتويتر ما زال يحتل. حتى في دراسة في جامعة الملك سعود أن التويتر رقم واحد، 79% أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في السعودية، وما زال التويتر هو الذي يحتل. وهناك تنبؤات عن برامج جديدة قادمة ستجعل التويتر في عالم مثل عالم الفيسبوك. يعني الكيك ما استطاع إلى الآن يتغلب على إيش؟ على التويتر. الانستغرام ما استطاع، وإن كان الانستغرام له حضور قوي جدا خاصة من عنصر النسائي. أنا أتكلم على الاستخدام الجيد، ولا الاستخدام السيء والله يرحم الحال، أظن عنصر نسائي وعنصر رجال. يعني الواقع صعب حقيقة استقراءه، لأنه فيه من الأشياء التي يعني تشيب شعر الرأس. في دراسة علمية في أمريكا عملت الدراسة، هذه حديث الدراسة، أن الفيسبوك والتويتر سبب رئيسي للقلق. وهذا الحقيقة أنا أقول ما تحتاج لدراسة، الواقع يدل عليها، لكنها دراسة أثبتت فعلا هذه القضية. شوف كل واحد منا إذا خف من متابعاته من الأجهزة الذكية كيف يكون نفسه ماذا مرتاحة. إذا زاد في المتابعة وزاد في الأخذ والعطاء وزاد في التواصل وزاد في كذا، خاصة أخذ ساعات كثيرة، كيف يشعر بشيء من الاضطراب؟ وهذه الدراسة التي عملت في أمريكا تثبت هذه القضية. في دراسة عملها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية في المملكة عن الشباب الأولويات والاهتمامات الشاب السعودي، طبقت هذه الدراسة على 1,500 شاب من عمر 18 إلى عمر 26، وكان رقم واحد 71% متابعة المسلسلات، و 69% الأفلام العربية والأجنبية والغربية، و 68% الرياضة. احتلت هذه الأمور الثلاثة أكثر من الثقافة والأمور الدينية ومن القراءة ومن الأشياء الأخرى، كانت هي الرصيد الأول في الاهتمامات عند الشباب في مجتمع. وهذه دراسة علمية طبقت على المجتمع السعودي على مستوى المملكة بشريحة قدرها 1,500 قام بها مركز البحث، مركز الرؤية للدراسات الاجتماعية في المملكة تبع وزارة الشؤون الاجتماعية. ودراسة أخرى عن القنوات الفضائية وأثرها في الانتماء الوطني والهوية على الشباب أيضا لنفس المركز، وطبقت على عينة 1,600 من 18 إلى 30 رقم واحد في البرامج المفضلة الأفلام، رقم اثنين الرياضة، ورقم ثلاثة الأغاني، وتأتيك بعدين الثقافية والدينية والأشياء الأخرى. وهذه كلاهما دراستين مختلفتين عن بعض، لكن كلاهما في المجتمع السعودي وفي هذا السن الذي ذكرناه. لعلي أكتفي ثم أخيرا نعم قبل أن ندخل في الخارطة، ارتفع عدد مشاهدات اليوتيوب في السعودية إلى 190,000,000 مشاهدة يومية، من أصل 240,000,000 مشاهدة يومية في الشرق الأوسط. أكبر عدد مشاهدات في اليوتيوب في الشرق الأوسط في السعودية، و 240,000,000 مشاهدة يومية على مستوى الشرق الأوسط، منها 190 في السعودية. والله على العين والرأس، والله لشيء يفرحنا إذا كانت هذه المشاهدة لأمور ماذا؟ لأمور إيش؟ ثقافية، علمية، تنفع الإنسان وتنفع الآخرين. لكن المشكلة لما تكون القضية الثانية اللي جت الدراسات قبل قليل، أفلام وغاني هي رقم واحد عند الشباب والاهتمامات للأسف الشديد في مجتمعنا. هذه مشكلة كبيرة. واحتلت السعودية بدراسة من خلال جوجل، شركة جوجل، وصرح بذلك مسؤولها في الرياض، احتلت السعودية المركز الأول عالميا بأكثر نسبة دخول على اليوتيوب من خلال محرك البحث جوجل. يعني الذين يدخلون على اليوتيوب من خلال محرك البحث جوجل نسبة عالمية أكثر منين؟ من داخل السعودية. إذن القضية ضخمة وكبيرة وتحتاج فعلا إلى خارطة الطريق والاستراتيجيات وإلى خطط وبرامج قوية. لكن قبل ذلك توفيق الله عز وجل ثم الإرادة القوية. أحبتي، إذا كانت الأسرة سلمت التربية للاعبين محترفين، تعرفوا نحن في الرياضة في شيء اسمه لاعب محترف، صح؟ خلنا شوي نخلي ثقافة رياضية شوي. ها، صار عندنا الآن مربي محترفين، تدرون منهم؟ التقنية بقنواتها وإلى آخره، الخدم، الشارع، الأصدقاء، الأجهزة الذكية، التلفزيون إلى آخره. إذا شالت الأسرة مهمتها في التربية وعطتها إلى هؤلاء وصار هؤلاء هم المربين البدلاء، ماذا نتوقع من الجيل؟ قضية خطيرة هذه. واحد. اثنين، لما تجيني المدرسة ونحس أن المدرسة تشعر بالترهل، ترهلت، حس الواحد المدرسة والتعليم صار عندنا مترهل، تسمع تأفف من كثير من المعلمين والمعلمات عن قضية إيش؟ عن قضية التربية والتعليم، وصار بالنسبة لهم مصدر إزعاج، وأصبح الهم رقم واحد هو الجانب المادي، وأعطي المعلومة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتهت القضية. هل هذا القضية لا يؤكل؟ هل هذا القضية هذه فعلا لا تحتم علينا أن نضع أيدينا وعقولنا وجهودنا واهتماماتنا؟ إذا بعضنا يبني وكلنا يبني لبيت يريد أنه يمتلكه ويأخذ العناء ويهمه، وربما يفكر إذا رأى شيء ويقول ربما هذا السيراميك ممتاز وهذا الرخام جيد وهذا الباب يزين ممتاز وهذا الفرش نتمنى أن يكون إلى آخره. هذا الهم اللي وجد عند الإنسان بسبب الاهتمام لأجل أن يبني بيتا، فكيف أن يبني أبناءه ويبني أسرته أن لا يكون مثل هذا الاهتمام موجودا؟ طيب، ماذا إذن هي خارطة الطريق التي نريد؟ ما هي الوسائل والتطبيقات التربوية التي نريد؟ بين يدي الحقيقة 22 نقطة، زين، وكل نقطة تحتاج إلى جلسات أسرية وتحتاج إلى ورش عمل وتحتاج إلى قراءات دارات، ما أبغى صعبها، بس أشياء كثيرة واضحة، بس أبغى أذكر نفسي وإياكم بها، قد آتي إليها كلها وأذكرها سريعا في الأخير، لكن بما نستطيع إن شاء الله أن نقدمه بإذن الله عز وجل. رقم واحد، إذن كيف نتعامل، كيف نربي فعلا من خلال في عصر التقنية، كيف تكون تربيتنا في عصر التقنية في الأسرة في غير الأسرة؟ رقم واحد، لا بد من العناية بالتربية الإيمانية. والله يا أحبتي، لا بد من العناية بالتربية الإيمانية، لا بد من دفع ورفع التسحر والضمور والركود في العلاقة مع الله عز وجل. اسمحوا لي أقول هذا الكلام لإخوة يصلون في المسجد، بس كم الذين لا يصلون في المساجد أو لا يصلون من أهلنا وأبنائنا وقاربنا ومحبابنا في المجتمع؟ هذه واحد. اثنين، حتى الذين يصلون في المسجد ما أثر الصلاة عليهم وكيف هي علاقتهم بالله عز وجل وكيف أثرهم في التربية؟ هذه قضية كبيرة جدا. لا أحد يا جماعة أبدا، سفيان الثوري يقول ما علشت على نفسي شيئا أشد علي من نيتي. لا 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 أحد منا يضخم عنده عمله القليل أمام الله عز وجل. كل عمل الواحد منا يا أخي لو سوى شيء لأمه، هل 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 لو فعل ما فعل سيكافئ أمه على ما فعلت؟ كما جاء في الحديث، ولا زفرة من إيش في الأثر، ولا زفرة من زفراتها. فكيف الله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى. وبعضنا خلاص يقول الحمد لله أموري طيبة وإلى آخره. لا يا أخي، تجديد الإيمان والتربية الإيمانية في الأسرة أين هي؟ أنا أسأل سؤال نفسي، أولكم أسأل نفسي أنا والله، وين برامجنا الإيمانية في الأسرة؟ وين مشاريعنا الإيمانية في الأسرة؟ وين قراءتنا في الجنة والنار في الأسرة؟ وين تخويف أبنائنا وتحبيبهم بالله عز وجل وتذكيرهم بالجنة وتخويفهم من النار؟ أين هذه؟ وين الأشياء التي تبعد عن الإيمان فنقيها؟ المسلسلات والأفلام والتي تزخ من مثل هذه القضايا عبر القنوات الفضائية، التي والله مهما كان الإنسان حتى وهو يراها يذكر الله لئن يقسو قلبه حينما يرى مثل هذه القضايا. أين أين إبعاد مثل هذه الأشياء عبر من من من, من أسرنا وعن أهلنا؟ أين اتخاذ القرارات في هذا الجانب؟ الأمور التي تبعد عن الإيمان، الصحبة السيئة التي تبعد عن الإيمان، القنوات الفضائية تبعد عن الإيمان وما شابه ذلك، أين هذه القضية؟ القدوة السيئة اللي تبعد عن الإيمان لما يشوف كيف أحد الأبناء أذكره كنت أتكلم معه ما صلى قبل الصلاة واقف وبعد الصلاة مستمر واقف وما صلى في المسجد، فأتيت إليه مع مجموعة من زملائه وجالسون على الرصيف فقال كيف تريدنا أن نصلي ونحافظ على الصلاة وأبونا أصلا لا يصلي، والدنا ما يصلي؟ إذا نحن نحتاج إلى شيء اسمه تربية إيمانية، هذا واجب واجب. وما كان لمؤمن، يقول الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منه. ما لنا خيار، ما لنا خيار، ما هي القضية قضية يعني هل يعني أشوف الموضوع أسوي ولا ما أسوي، لا، هذا واجب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألا تريد ولا أريد أن يلحق الله ابنك بك يوم القيامة؟ أسلك نفسك مسلك الإيمان وأسلكه مسلك الإيمان، فيلحق الله الأبناء بالآباء حتى ولو كانوا في منازل مختلفة في الجنة، وهذا أمر خاص فقط للآباء والأبناء إذا كانوا على طريق الإيمان كما قال كما جاء في نص هذه الآية وذكره العلماء في التفسير. جيلنا اليوم، جيلنا، أنا أسأل سؤال، كيف صلاته؟ مثل البنت هذه عمرها 23 سنة لما سألته تقول والله ما أصلي الآن، وهي تدرس في الجامعة وهي جربت من قبل الصلاة، كيف؟ سؤال كبير، كل واحد منا يفتش عن الذين حوله عن نفسه، كيف وضعنا مع الصلاة؟ فرائض، شوف النوافل، والفرائض أساس لا شك قبل ذلك كله. هل جيلنا اليوم يصوم في ظل الزخم الشهواني الكبير اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه ماذا؟ بالصوم فإن له وجاء. هل هو مسلك شبابنا اليوم ذكورا وإناثا أنهم يصومون حتى يعينوا أنفسهم على فعلا لا يقترفوا يعني الموبقات ويكونوا بعيد عن الشهوات، لأنه الصيام يضيق مجال الدم ما دام لا يستطيع ولا تستطيع أن تصوم؟ أين هذه المسالك؟ سؤال كبير، سؤال كبير، لكن مسؤولية والله علينا جميعا، كل فرد، على الشاب وعلى الشابة وعلى الأب وعلى الأم وعلى المعلم والمعلم، على الجميع، حتى الشاب والشاب لا يظنها الشاب والشاب اللي يسمع الكلام الآن أنه ينتظر فقط أحد يربيه على الجانب الإيماني، هو مسؤول أن يبحث، يعني لأنه ما دام مكلف هو يبحث وهي تبحث عن مواطن، بدل ما يدخل على حساب وتدخل على حساب في تويتر أعطتها زميلتها أو زميله أو شيء من هذا القبيل، أو جلس يفكر بمجرد فقط الآن خلاص محركات بحث، يدخل أي كلمة طيبة يحصل الطيب، ويدخل أي كلمة سيئة يحصل إيش؟ السوء. أصبحت اليوم تعليم الخير موجود عبر التقنية وتعليم الشر موجود عبر التقنية، تعلم الشذوذ والفحشاء والزنا والأشياء والإلحاد موجود، وتعلم التوحيد وتعلم الأخلاق والقيم موجود، ولا أحد يدري، وبينه وبين الله ممكن يضغط ضغطة زر ويتجه إلى الطيب والطيب والخير، وضغطة زر يتجه إلى الجانب الآخر السيء. إذن التربية الإيمانية مهمة، التي فيها يقول وتقول لما يأتيه الأمر الذي لا يحبه الله عز وجل معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ويقول يعني كما قال جاء في حديث السبع لظلهم والله في ظل يوم لا ظله، يعني رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال ماذا قال؟ إني أخاف الله. ما أجمل أن يتربى الجيل أن يكون كذلك. والله حدثني أحد طلابنا وهو ليس متدين لكنه في خير ودرسته أكثر من مقرر، قال لي أخ صغير يقول أنا أعتني بتربيته، وهذا الطالب اللي عندنا فطرته زينة، يقول فجاءني أخ الصغير وجاني مرعوب ينتفض، قال صالح، قلت ايش فيك؟ قال والله ما أنا اللي سويت هذا الشيء. يقول استغرب، خير ايش فيك يا يعني نادي أخاه؟ قال بس وأنا جالس على 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 على, 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 على ما أدري على الأيباد ولا على الأيبود وكذا، يقول ضغطت زر وطلعت لي صور ما يرضاها الله عز وجل، صور ما هي بزينة، طفل صغير. يعني يقول أنا انبهرت من خوف أخوي الصغير من هذا الأمر، قلت هنيئا لك مثل هذا الأخ وهذه البذرة التي تربى عليها من الصغر أنه يخاف من مثل أن ينظر لمثل هذه الأشياء، كافئه وعززه وقل بارك الله فيك وأحسنت وما شاء الله كثر الله من أمثالك. إحنا بأمس الحاجة لمثل هذه المعاني، ولا يمكن تتأتى هذه المعاني إلا بالتربية ماذا؟ الإيماني. هذا رقم واحد. رقم اثنين القدوة. القدوة وفاقد الشيء لا يعطيه وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذا عندنا قدوات لأبنائنا قدوات إيجابية ونحن أول هذه القدوات كأباء ولا كمعلم ولا غيره الحمد لله، أما إذا كان قدواتهم سلبية سيكون اهتماماتهم على حسب القدوات السلبية. هو قدوته فنان ولا قدوتها فنانة سيكون مثلهم في اهتماماتهم، قدوته رياضة سيكون مثله رياضي باهتماماته، يتابع الفيلم سيتابعه. واسألوا هل التجارة بعض الحين تنزل موضات جديدة، اسألوهم لماذا تنزل، يقول لأنها بخت في إحدى القنوات الفضائية، وأنا صار لي سألت هذا الكلام، يقول ما ندري البضاعة نزلت، يقول لما أنها الممثلة المشهورة فلانة نزلت بهذا الموضة مباشرة جو البنات يسألون في السوق هذا موجود ولا غير موجود، تطبيق فوري سريع على طول، شافت الفيلم في الصباح ولا في الظهر راحت إلى السوق تبغى تشوفه موجود ولا ما موجود. ولو كانت قدوتها امرأة متحشي محتشمة، امرأة تخاف الله، معلمتها إلى آخره، راحت وبحثت عن الستر والعفاف في البحث عن ملابسها وما شابه ذلك. نحتاج القدوة. كيف نتوقع من ابن يريد نريد أن يكون على خير وأبوه أصلاً أبوه أصلاً يدخل في هذه الموبقات عبر التقنية وينظر في الشاشة على أشياء لا يرضاها الله عز وجل؟ كيف نتوقع من الأباء والبنات أن يكونوا كذلك؟ هذه قضية صورة مهمة جدا يا أحبابي، نحتاج أن ننتبه لها. القضية الثالثة التحفيز والتشجيع. التحفيز والتشجيع لابد أننا نأخذ معهم من ربيهم حقيقة روح التشجيع لأي شيء إيجابي، ونحفز أن يستثمر التقنية بالصورة الإيجابية، ونشوف أي خطوة إيجابية يقوم بها نحفزه فيها. لا يكون شغلنا معه فقط إذا أخطأ أقمنا الدنيا ولم نقعدها، فقط هذه علاقتنا فيه، هي مجرد فقط اللوح حينما يخطئ. طيب وإذا أحسن وأصاب، محق له أنه نعززه وشجعه، ها؟ إذا نحتاج. ثم أيضا نجعلهم مع أناس يشجعونهم على الخير ويعززونهم لهذا الخير. هذه النقطة رقم ثالثة أقولها باختصار على أي حال. نعم. النقطة رقم أربعة لابد من علاقة حميمية وجسور في التواصل الإيجابية حتى نربي الجيل تربية صحيحة. يعني ما يمكن الطالب ما يقبل من المعلم إذا كان المعلم فظ غريض القلب، الابن ما يقبل من أبيه والبنت ما تقبل من أبيها ولا أمها إذا كان الوالدين إذا كان الوالدان كل واحد منهم فظ غريض القلب. يا أخي إذا كان الرسول وهو الرسول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه في آية نزلت بعد غزوة أحد بعدما عصى بعض القوم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الرسول. تريدون تعرفون لماذا بعض أبنائنا ولا بعض طلابنا ينفرون منا يتمردون علينا ما يسمعون كلامنا؟ الراجع هذه القضية فبما رحمة من الله لنت لهم. الرحمة واللين، العلاقة الحميمية مهمة جدا، بعدين تقدر أن تأثر فيهم فيما يتعلق بقضايا استخدام التقنية كما سيأتي معنا في بعض القضايا التي ممكن تضبط هذا الموضوع ما شابه. أما تعطيهم أوامر هم أصلا ما يجدون منك الحميمية والعلاقة الطيبة ما يتقبلون منك، يقولك خير خير إن شاء الله، تقول له ترى ها بتابعك في الحساب التويتر حقك، بيروح يفتح لك حساب إيش؟ يفتح الحساب إيش؟ ثاني باسم مستعار، وتفتح لها حساب في الفيسبوك باسم مستعار، ويلا خذ بس شغل هذا. فحنا نحتاج إلى العلاقة الحميمية حتى تهيئ الجيل للقبول والتقبل. النقطة الخامسة لابد من الحزم والنظام. ما تمشي الأمور صح الحين، حنا وصلنا إلى هذا الجامع وهذا المسجد، لو ما كان في إشارات مرور أكيد ما كان سيحصل في حوادث، صح ولا لا؟ صح؟ اسمعوا سؤالي جيدا، لو ما كان في إشارات مرور أكيد سنصل ولم يحصل حوادث، صح ولا لا؟ أكيد سيكون في حوادث. طيب في بعض الناس يقول لك أنا ممكن أضبط نفسي من غير إشارات مرور، ممكن هذا ولا ممكن؟ في ناس ممكن يقول لك، لكن يجي إشارات المرور هنا نظام حتى يكون المصلحة العامة موجودة. نفس الكلام إذا ما وضعنا في الأسرة وفي المجتمع وما وضعنا لأنفسنا أنظمة حازمة لاستخدام التقنية ستكون القضية مشكلة. لما يكون الابن والبنت صغير وكبير في الغرفة يستخدمون التقنية على كيفهم، الآيباد والآيبود والتويتر والدنيا والحسابات والبرامج، وفي الليل وفي النهار ولا في نظام، نام الساعة 2، نامت الساعة 1، نام الساعة، ما في. يجيك بعد الأب يقولك والله إن شاء الله أموره زينة، والله ما أدري عنه، والله تعبت منه، والله كله في غرفته. أنا أذكر الكلمات ترى أسمعها وجاءتني يعني من بعض. طيب حط نظام، حط حزم، خل هناك حزم. يعني لو كان هناك حاجة للابن أن يوقى من مأكولات تضره صحيا بعدما كشف عند الطبيب وقال ترى ابنكم إذا استمر في هذا الأكل، هذا النوع من الأكل، ترى سيزداد مرضه، بالله عليك نمنعه ولا ما نمنعه؟ سنمنعه. أنا أعجب والله أعجب كيف أننا نتعامل مع القضايا المادية الجسمية الجسدية بصورة، وبناء البيوت بصورة هائلة، لكن لما نتعامل مع القيم، نتعامل مع مثل هذه القضايا، عندنا من الترددات الشيء العجيب. يعني مثلا لابد من تحديد موعد، وقت، المكان، يعني ليكون فتح الأجهزة في أوقات محددة مو في كل وقت. يذاكرون الأسرة إذا جلست تجلس من غير الأجهزة، تفتح الأجهزة من وقت إلى آخر، خاصة مع الأطفال مع الجيل الجديد. المكان، ما يفتح المكان في كل مكان، يفتح الأجهزة في أماكن عامة، في الصالة. النوع، مو أي جهاز، F5 iPhone 5، ما أدري وش يسمونه، وش هو آخر شيء حبايبي عطنا وش هي، ها 5 iPhone 5، في شيء ثاني ما أدري 4، وش هو ذا 4، ها جالكسي 4، ويلا في جالكسي 4، أبشر يا ولادي من هالعين ذا العين راح اشتر. هاي بنت ايش تبين؟ وصاير حنا وبس جالسين نجدد العهد، بس نغير الأثاث. ها مشكلة. عط النوع. الطفل شحتاج البلاك بيري. الطفل لا يحتاج البلاك بيري حبيبي، صح ولا لا؟ الطفل أصلا حتى الجوال ما يحتاجه، لكن إذا كان بيحتاج يلعب يا أخي أجيب له آيباد يعني مهيأ ولا في دخول على النت وخلي يلعب. لا بعض الأطفال خلاص كل شيء عنده في جيبه، عارف كيف، والطفل يقلد ويعرف كيف يدخل، يعرف كذا، خلاص يدخل على اليوتيوب، يدخل على كذا وكل شيء. وليش؟ إذا لابد أن أعرف النوع، في أنواع متعددة، هل كل نوع أنا أحتاج أن يكون لأبنائي؟ لا. المضامين، ضبط المضامين. يقول البعض كيف نضبطها؟ هذا بتربيتك أنت بعد توفيق الله عز وجل. فإذا نجحت في التربية ونجحت في الأمور ذكرناها قبل قليل والأمور الأخرى سنأتي إليها بإذن الله، يوفقك يا أخي مع النية الطيبة والصالحة. بل بعض المربين، وهذا نفعلها حقيقة، وأعرف بعض الأشخاص وبعض الأسر يفعلونها، يكتبون اتفاقية يوقع عليه أبو رب الأسرة وأم العيال والأبناء. وأنا أقول لكم باب الله التحديث بنعمة الله عز وجل، وفينا من الخلل ما الله به عليم. جربت هذا الأسلوب، هو يسمونه عندنا في التخصص النفسي يسمونه العقد التبادل السلوكي. يضع اتفاقية ويوقع عليها الجميع ويلتزمون بالأنظمة المعينة، بحيث أنه مثلا أضرب مثال، ما يفتح الأجهزة في الصالة فقط، أنه يعني يكون بعد ما كذا، يكون كذا، يكون في تذكير بالله عز وجل، الخوف مراقبة الله عز وجل، يوقع عليها اتفاقية. شفت اتفاقيات الشركة وشركة؟ اتفاقية. يجي واحد يقول طيب يمكن الاتفاقية هذه الوارد ما يضبطها، ماشي حنا بنقعد نحاصرهم 100%، لا، هي كلها مؤثرات، وأنت بعد توفيق الله عز وجل وطريقتك وعون الله سبحانه وتعالى هي التي ستساعد على قضية ضبط هذه الأمور. النقطة رقم 6، الاستثمار الإيجابي، وهذه مهمة جدا حقيقة أيضا، لابد نعودهم على الاستثمار الإيجابي للتقنية. شلون؟ يعني التواصل الأسري، فرصة التواصل الأسري، مجموعة هذه المجموعات والجروبات الموجودة في عبر واتساب ولا غيره، يكون في تواصل. أنا أجعل هذه التقنية فرصة لأنني الشخص اللي ما أقدر أتواصل معه مباشرة أو إلى آخره، أجعلها من خلال تواصل أسري. الأسرة يعني يفتحون مجموعة، يبدون هذا يجيب فوائد، وهذا هاش أخبارك، وش أخبار، وش آخر أخبار فلان، صار عليه فلان، ها بس شر عنه وإلى آخره. أو تواصل فردي مع ثنائي بين شخص وبين شخص، هذا لا شك أنه استثمار رائع جدا حينما تكون القضية مرتبطة بالتواصل الأسري وتحقيق هذه المنفعة. خدمة التخصص، هذا طبيب وهذا شيخ وهذا مهندس وهذا في التسويق وهذا في الإدارة وهذا في التخصص الفلاني. ففرصة ثمينة جدا إلى أن نستغل التقنية وموجود أشياء ضخمة في هذا الجانب ونخدم التخصص من خلال البحث عن الجوانب التخصصية في هذه التقنية. والأمر الثاني أني أنا أزخ من خلال هذه التقنية التخصصية. وأنا بفضل الله عز وجل أجرب هذا مع طلابي في المقررات التربوية والنفسية في الكلية. أخليهم يفتحون مثلا يعني مجموعات في الواتساب، أخليهم يفتحون حساب في تويتر، يفتحون تغريدات، يسوون تغريدات وما شابه شو اسمه هاشتاجات وما شابه ذلك في مجال التخصص، بحيث أنهم يعني يتدربون على قضية كيف أنهم يفتحون هاشتاج في مجال تخصص ينتفعون به وينفعون فيه الأمة، كيف يفتح حساب ويطعمه بالفوائد، كيف أنه يسوي مع المجموعة جروب تواصل بحيث أنه يخدم مجال التخصص. أيضا مجال المواهب والميول، في تخصص وفي شيء اسمه مواهب وميول. فهذا عنده موهبة، موهبة الشعر، هو ما هو أصلا ما هو لغة عربية، وهذه الفتاة عنده موهبة الطبخ، فتستثمر التقنية فتنزل هذه الفتاة عبر انستغرام بصور المأكولات وتنزلها وتسوقها وربما تتاجر من خلالها بطريقة جيدة وتكسب فيها أموالا طيبة. وأنا أعرف بعض النساء العاملات من بعد في البيوت استغلوا الانستغرام في مثل هذه القضايا وربحوا ربحا طيبا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا التوجيه من خلال الرسائل وما شابه ذلك، يعني واحد بينصح الثاني يمكن حتى يشوفه حتى يتكلم، يصير سبحان الله خلاص يروح يسوي قص ولزق من كلمات جميلة وغير مباشرة ويروح يرسلها له بطريقة طيبة وعبارات جميلة، وتعطي فرصة جيدة لأنه يأخذ يراجع الكلمات هي زين ما هي بزين ويعدل فيها الصح،
وممكن نجمع بينها إن شاء الله تعالى. أيضا من الاستثمار الإيجابي البحث العلمي، هذا أيضا فرصة ثمينة ويمكن داخل في مجال التخصص. الجانب المادي والاقتصادي وربما أشرنا إليه في جانب التجارة والمعاملات التجارية وما يتعلق بهذا، وكذلك ما يتعلق بأخبار المسلمين والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من الأمور اللي ممكن تستثمر التقنية استثمارا إيجابيا. النقطة السابعة من الوسائل والتطبيقات التربوية في خارطة الطريق، الإحساس بالمسؤولية التربوية والمشاركة والتثقيف عن الإعلام الجديد ومعرفة برامج الحجب وما شابه ذلك. يعني بعض الأباء أنا أستغرب إلى الآن ما هو عارف وش التويتر وش الفيسبوك وش القضايا هذه، يعني مشكلة ترى والله. يعني مو شرط أن تكون مثل ابنك ومطلع على كل شيء، لكن لابد تعرف على الأقل تقدر بعض الأمور. بل أنا أرى أن الأباء يشاركون، يفتحون حسابات في التويتر، يفتحون حسابات في الفيسبوك وفي الكيك وفي الانستغرام، يفتح حساب على قدر ما يستطيع حتى على أقل تقدير يعني يكون له دور إيجابي في التوجيه الدفة، وفي نفس الوقت أيضا يكون له تواصل مع أبنائه بطريقة إيجابية ولا يكون بعيدا عنهم. وحينما يشعر الأبناء بالآباء بأنهم قريب منهم خاصة مع حسن التعامل ستكون له أثر والله كبير وكبير جدا. أما إذا وجد الهوة ما بين الجيلين في استخدامات التقنية قضية خطيرة. مواقع قضايا الحجب، أساليب الحجب التعرف عليها مهمة جدا. يعني خلنا أعطيكم مثال، مثلا في اليوتيوب، وهذا من أخطر القضايا اللي ذكرنا قبل قليل أنه أكبر نسبة تعامل مع اليوتيوب في منطقتنا حنا. فاليوتيوب مثلا في شيء يسمون اليوتيوب الآمن، يمكن لو سألنا الجيل الجديد يعرفه اليوتيوب الآمن. الآن مشكلة إيش؟ مشكلة اليوتيوب، أنا أبغى محاضرة لشيخ، أنا أبغى خطبة أنا لشيخ، أنا أريد قضية اقتصادية، أريد قضية بحثية. المشكلة لما أجي أسمعها في اليوتيوب غالبا اليوتيوب يأتي معه روابط، هذه الروابط فيها ما هب ودب، ولما يأتي عند الطفل ولا يأتي عند الشاب ذكرنا أنثى ولا حتى عند الكبير وتزيغ عينه وتنظر إلى أحد هذه الروابط ربما نفسه تضعف، فماذا؟ فيدخل فيها ويباب حب الاستطلاع أو الضعف أو الشيطان ويلعب لعبته الشيطان عنده. إذن اليوتيوب الآمن، تأخذ رابط اليوتيوب العام والدخلة في اليوتيوب الآمن ويقوم لك مباشرة بعد ضغط زر يحول الرابط من يوتيوب عام إلى يوتيوب آمن، وتنشر هذا الرابط في التويتر وفي الفيسبوك وفي كل مجالات التواصل الاجتماعي، وحينما يفتح فقط تفتح ماذا؟ تفتح صفحة فقط هذا اليوتيوب وليس معه أي رابط. أنا أستخدم هذا الحقيقة
وامسح اليوتيوب الأول ودخل فيه الرابط الجديد وأنقل عبر الواتساب ولا عبر التويتر وغير ذلك بروابط نظيفة. واضح يا جماعة؟ هذا من الشيء مهم جدا نتعرف عليه. رقم 8، لابد مراعاة الفروق والفروق الفردية والمراحل العمرية. يعني ليس أبناءنا ولا طلابنا ولا نحن كلنا شيء واحد. في ناس عنده ضعف في الإيمان، هذا ينتبه له، يعني لا يمكن من شيء يمكن غيره. في الطفل عنده التقليد، فعندئذ لا أعطيه شيئا هو لا يحتاج إليه. وأيضا يعني أنا أعطيكم، سألت أحد المحققين في هيئة التحقيق والادعاء عندنا في الشرقية، فيقول رقم 1 من الوسائل التي هي سبب في انحراف الأخلاق للجيل هو البلاك بيري. وسألته بعد سنة وقال لي ما زال البلاك بيري، ليس معنى هذا تنزيها للوسائل الأخرى، لكن رقم 1 البلاك بيري اللي هو أكثر شيء ينتشر عند الأطفال ينتشر عند المراهقين ذكر وإناث. وحقيقة لو رجعنا أنفسنا وجدنا أنهم عدد من هؤلاء ومنهم لا يحتاجون إلى هذا أبدا، ما هو إلا ضغط وصديقي عنده وصديقتي عنده، وأنه العاطفة اللي تكون عند الأب مجرد فقط اشتر وش أرخص سعر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فكر الأب وفكرت الأسرة إيش أثر هذا الجانب من ناحية سلبي، هل هو يحتاج ولا يحتاج. لابد أن نراعي الفروق الفردية والمراحل العمرية. والله يحدثني طالب عندنا الأول على الكلية، وهذا الطالب حصل الموقف هذا أمامه ويقول لي وأنا جاي لصلاة العشاء في الحي، وهو طالب محافظ هيئته ليست متدين من حيث الهيئة ولكن أنا أكرم به من شخص محافظ، ونقول هذا الكلام من باب فقط أني أوثق القصة أكثر حتى تكون لها دورا أكبر. البعض قد ينحو منحى أن القضية فيها تحيز من قبل شخص متدين أو ما شابه ذلك. يقول فرأيت 2 طفلين أعمارهم 10 سنوات جالسين عند باب الجامع باب المسجد، وجدت منهم حركات كانت ريبة بالنسبة لي قبل الإقامة. يقول فذهبت فتطفلت، وهو شخص هذا الطالب عندنا عنده جرأة وعنده تطفل شوي جزاه الله خير. يقول فأخذت جوال واحد منهم، يقول لما كشفت عنه وله وإذا به محمل ملفات جنسية وكانوا يشاهدون عند المسجد صورا جنسية والعياذ بالله. 10 سنوات لو مات وهو لم يبلغ وين مصيره؟ الجنة بلا ريب. طيب وإذا بلغ وبقي على هذا الحال من الذي عوده؟ من الذي كان سببا في ذلك؟ سؤال كبير. لا أحد يجي يقول لي إيش قصدك ما نعطيهم جوالات، لا أنا أرجع وأقول لك راعي الفروق راعي المراحل العمرية، بس فكر صح. أما كذا مطلقة أي شيء يجي توكل على الله اشترى وهو اللي صاير هو الذي يقود الدفة، الابن هو اللي يقود الدفة والبنت تقود الدفة، حنا بعيدين كأننا في أبراج عاجية. هذه مشكلة كبيرة في التربية. النقطة 9 غرس القيم قضية مهمة جدا من وقت مبكر حتى يتعلم الأمانة عندئذ، يتعلم قضية الصدق، يتعلم قضية المراقبة، يتعلم قضية تحمل المسؤولية، يعيش هذه القيم فعلا من وقت صغير، فيشعر سبحان الله حتى النخوة مثل هذا الشاب اللي جاء لأخي صالح ينتفض، مع أنه أخو صالح ما هو متدين ما هو ملتزم لكنه في خير، ولا يقبل من أخيه الصغير رباه على أن لا يقبل هذه الموبقات، وجاي ينتفض أنه شاف شيء ما يرضاه الله عز وجل وشيء غير لائق. نحتاج إلى هذه القيم أن تزرع وأن تعزز. يقول أحد الأشخاص كان في مسافر للخارج، يقول حنا في القطار الأرض مترو، يقول وإذا بنتي صغيرة تجيني تقول يبي ولا لا تشوف، تقول أنا استغربت، فإذا بها تمنعني من أن أرى. كان في عبارة عن إعلان موجود معلق في الجدران يعني شبه عرات وكذا. يقول فحقيقة يعني عجبتني البنت الصغيرة أنها يعني كان عندها هذا الحس. نحتاج هذا غرس القيم مهم جدا. رقم 10 معرفة البدائل والنوع. لابد نعرف، نرجع ونقول بلاك بيري لا في خير بلاك بيري، يحتاج بديل كما قلنا يلعب ألعاب، خلي يلعب عن طريق الآيباد ومفصول عن النت، طفل صغير خلاص أبشر يا ولدي تعال متى ما حلت واجبك صلي في المسجد، وخليت ها إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء أو بعد كذا العصر عندك إن شاء الله ألعاب، وأجيب له ألعاب نظيفة ممتازة يستمتع فيها. لكن أعطيه البلاك ميري على أنه للألعاب وهو ليس فقط الألعاب ولا غيره، فلا بد أن أعرف الأنواع والبدائل. وهنا عندئذ أحتاج أن أسأل أهل التقنية، وش البلاك ميري؟ شو فرق بينه وبين الآيفون؟ وش الجوالات؟ وش الآيباد؟ وش الآيبود؟ كل هذا ستساعدني جدا على أنني أتخطى بعض الإشكالات في التربية. النقطة الحادية عشر، لا شك أن الأمة بحاجة إلى مصادر للتوجيه عبر قضايا التقنية. وأنا دعوة هنا للذين يهتمون بالتقنية أن يكون لهم دور، يفتحون حسابات في التويتر، في الفيسبوك، مواقع يساعدون الناس، يساعدون الأسر في أنهم يعرفون المنتجات الجديدة هذه وش أثارها الإيجابية وش أثارها إيش السلبية، وكيف يستطيعون يستفيدون، وكيف أنهم يمارسون الوقاية والحماية قدر المستطاع، وش التوجيهات في هذه القضية. نحتاج حقيقة، نحتاج إلى مراجع في هذا الجانب. النقطة الثانية عشر، الدور الدعوي والتوجيه، هذا لسنا في غنى عنه. لا بد من أننا يعني نبقى نوجه ونذكر ونحرص، وأن تكون اللغة التذكيرية والدعوية والتوجيهية للجيل عموما ولأنفسنا مهمة، ولأمهاتنا ولنسائنا ولزوجاتنا. هذه واحدة تذكر يعني قصة أنها كانت تتضايق من جسمه، من قضية كل واحد ويا جوال عندهم وجالسينها في المجلس وتضع سواليف عبر الجوال، هم جنبهم جالسين جنب بعض، كيف الحال، شو أخباركم، صم من بكم. فبعدين صارت الأم تسوي نفس الشيء، قالوا لها ليش، قالت شو تسوي الدنيا كلها كذا، خلاص بصير مثل الأم. وترى دلت الدراسات على أن هذه القضية تضعف التماسك الأسري بشكل كبير جدا. يعني ينبغي أن نحترم اللقاء الأسري، نحترم الاجتماع الأسري، أن نبتعد عن التقنية. مثل المشهد اللي انتشر كثيرا جدا، أمكم حصة تعرفونها زين، جابت سلة وقالت لهم يا عيالي حطوا جوالاتكم في السلة ورجاء حار، قعدت عندي ما أبغى أحد يشغل جواله. والحقيقة عندنا في بعض يعني أسرتنا طبقوا هذا الـ هذا الـ هذا الأمر، لأنه أصبح فعلا أن تحط نفسك في مكان الأم ولا الأب الكبير اللي عياله جالسين، والأم تقول له يا بنتي يا ولدي يا ولدي، الأب يقول هو ماذا، ما يرد بسرعة ولا إلى آخره. هل تقبل هذا الشيء من ابنك ومن بنتك؟ أبدا لا يمكن يقبل هذا الأمر. لذلك هذا أيضا له علاقة بالحزم والنظام، أنه يبعد هذا الجانب. نعم. النقطة الثالثة عشر، لابد من التربية على الغاية في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد تذكير. وإذا كانت الوسيلة التقنية هذه وهذه وغيرها مقربة إلينا لهذه الغاية، مقربتنا لهذه الغاية، فأنعم وأكرم. وإذا كانت تبعدنا عن هذه الغاية فهنا الويل والثبور. لذلك هذا سؤال كبير، اسأل نفسك أيا كنت، شابا، أبا، معلما، اسأل نفسك هذه التقنية لك ولغيرك، هل هي مقربة لتحقيق العبودية والغاية ولا مبعدة عنها؟ هذا 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 من أقوى الأساليب في معرفة الصواب والخطأ، في معرفة الصواب والخطأ، ومعرفة الحق والباطل والخير والشر، وهل نحن قريبين ولا بعيدين. النقطة الرابعة عشر، حماية الفكر والسلوك. يا جماعة، نحن لسنا وأجيالنا ونحن لسنا أبرك ولا أفضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عمر ويقول له يا رسول الله إنا نقرأ أحاديث في التوراة فتعجبنا، أفلا نكتبها يا رسول الله؟ في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أو متهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى، أي أو متحيرون شكاكون. يقول لعمر، فمنع عمر من أن ينظر في التوراة وهو عمر. فكيف في بعض أجيالنا ذكورًا إناثًا ينظرون ويفتحون أنفسهم، يعرضون أنفسهم لمواقع ولروابط، يتكلمون عن وجود الله، هل الله موجود ولا غير موجود، ويفتحون ولا إلى آخره. نحن بحاجة لحماية فكر أبنائنا وأهلينا، أيضًا حماية السلوك. الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في المزدلفة، وبعدما أسفر الصبح جدًا، وبعدما دعا طويلا، وكان معه ابن عمه الفضل بن عباس رضي الله عنهما، فمرت ضعن نسوة كما جاء في الحديث الصحيح، ضعن نسوة لسنا جايات للسوق، ولسنا يعني متخففات ولا متبرجات ولا متزينات، نسوة في الحج بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت عين الفضل بن عباس على عليهن. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوضع يده الرسول صلى الله عليه وسلم على عين الفضل بن عباس يحميه من النظر للنساء. أين هذا اليوم في تعامل أجيالنا وأنفسنا مع ما يبث عبر التقنية؟ وهو الرسول بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، ومع ابن عمه الصحابي الجليل، ويصرف نظره عن نسوة حاجات متسترات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن أمر عجب، كم نحن بيمس الحاجة إلى أن نراجع أنفسنا. الخامس عشر، العلاج بالحسنى ومنهجيته. لو اكتشفت في أحد أبنائك أو في أحد طلابك أو في شخص عزيز عليك ذكرا أو أنثى وعنده حصل خلل في اقتراف ما لا يرضاه الله عبر التقنية، فلا بد هنا من العلاج بالحكمة وبالحسنى، حتى أنه ماذا؟ حتى أنه ماذا؟ أنه يعود إلى رشده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للرجل الذي كان يشرب الخمر: وما أكثر ما يؤتى به؟ وقال أحد الصحابة: ما أكثر ما يؤتى به؟ قال: لا تعين الشيطان على صاحبكم، إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. النقطة السادسة عشر، التخلية والتحلية. لا بد من التخلية والتحلية، نبعد الأشياء اللي تقربهم إلى الأمور السيئة وتثيرهم، ونأتي بالأشياء الطيبة. ما ينفع فقط أن نجيب لهم أشياء الطيبة وحنا ما بعدناهم عن أشياء السيئة. الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هل الإيمان بالله ينفع إذا ما كفرنا بالطاغوت؟ ما ينفع. لابد أن ننظف الكأس من الأوساخ ثم نشرب فيه الماء النظيف. وهكذا التربية، التربية ما تصلح أنك تقول له صل ولا يقوم يصلي معك، ولكن إذا راح البيت قنوات الفضائية في الصالة تبث وتعج بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ما تصلح أبدا. النقطة السابعة عشر، لابد من البناء العلمي والفكري والمعرفي. في دراسة عملتها مجلة الأسرة عام 1420 عنونت النتائج الدراسة: شبابنا جماج فارغة، واحتل الفن والرياضة المركز الأول والثاني في ثقافة الشباب، طبق على 1000 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية في الدمام والرياض وجدة. قضية إذن نحتاج إلى بناء علمي معرفي، يعرفون يدرسون حتى لو ما كان متدين أو ما كانت متدينة، يتعلمون يعلمون من خلال الأسرة وغير الأسرة وعبر المواقع التقنية اليوم والشبكات وعبر القنوات المحافظة، يتعلمون دينهم، يتعلمون عقيدتهم، حتى يعرفون كيف يردون على الشبه وكيف أنهم ما يخترقهم الإلحاد ولا الانجراف في قضايا الشبهات. هذا رد للشبهات كما أن الإيمان رد للشهوات. احنا سنختم سريعا. النقطة الثامنة عشر، الدعاء. والله الله في الدعاء حينما يأتي من قلب حي، من أب وأم ومن رجل فاضل لغيره، أن الله سبحانه وتعالى ينجو هذا الابن وغيره من مزالق هذه التقنية وما شابه ذلك، وأن يوفقه لاستثمارها. النقطة التاسعة عشر، تفعيل الجانب الحواري والحس النقدي. وهذه قضية مهمة جدا حقيقة، وتفقدها كثير من الأسر. عندنا أوامر فقط، لكن افتح مجال الحوار. ليش؟ لأن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي مجال الآن لقضايا الحوار. فإذا ما ربيناهم على الحوار وكيف يحاور، وما عرفنا كيف يستطيع لأنه يكون محاور جيد، سيذوب عند الفكرة الخطيرة وعند الشبهة وعند الشخص اللي يعطيه الكلام الحلو وناهيك عن البنت وما شابه ذلك. فلا بد أن نعلمهم الحوار، وأن نكون نحن أول من نتحاور معهم. هكذا المعلم لما يدخل على طلابه مو يعطيهم فقط المعلومات، يفتح مجال للنقاش. دع الطالب يقول كلام ما هو صحيح وجهه، لكن مو تقول، مو تدخل القضية مجرد من طرف واحد فقط دون أن يكون هناك حيز وهامش من الحوار بين الطرفين. النقطة قبل الأخيرة العشرون، العناية بالتماسك الأسري. أي فرصة للتماسك الأسري عليكم بها، والتماسك المدرسي. أي فرصة للتماسك المدرسي عليه، والتمازن في الأحياء وفي المجتمعات من خلال اللقاءات. الأسرة تلتقي لقاء ثابت، الأب مع الزوجة مع الأبناء. نعم على وليمة الغداء ممتاز يأكلون مع بعض ويكون شيء ثابت، لكن أيضا لقاء آخر يستفيدون منه، يتعاطون قضايا الأسرة، يقرؤون أشياء مفيدة ونافعة وما شابه ذلك. وأنا أعرف بعض اللقاءات الرائعة لها سنوات أمضت وهي تجتمع أسبوعيا، وقد أنهت كتب في تفسير آيات ونقاشات الأسرة وترتيب الزواج حق زواجات حق الأسرة وما شابه ذلك من خلال مثل هذا اللقاء الأسبوعي. النقطة قبل الأخيرة، الأصدقاء. الأصدقاء، وقد ثبتت بالدراسات، ومنها دراسة عملت في إحدى المناطق عن انحراف الأحداث في المملكة. رقم واحد في سبب انحراف الأحداث هم الصحبة السيئة، وهذا يتكرر كثيرا. بل سألت كثيرا من الذين، من الشباب الذين ابتلوا بقضية التدخين، رقم واحد تعلمها من الصاحب وساحب. فلذلك أن توفق بأصدقاء طيبين لأبنائك ولبناتك، صديقات طيبات، هذا من أنعم ما يكون في هذا الزمن، وعينك على التربية والله. وكذلك معلمات لهؤلاء البنات ومعلمين أخيار سيكون هذا معينين لك جدا بالنسبة للتربية، وهذا من المحاضر التربوية المهمة اللي تحرص عليها كحلقات تحفظ القرآن وغير ذلك من الأمور. أخيرا أنشطة وقت الفراغ، هذه من القضايا المهمة جدا أيضا. أشغل ابنك وأشغل بنتك بأمور لا يكون عندهم حيز وهامش الفراغ في حياتهم كثير، وعندئذ يبدأ يفكرون كيف يمضون أوقاتهم بأي طريقة من الطرق، وإنما يشغلون بأشياء من الأسرة وبأشياء من خارج الأسرة وبعلاقات إيجابية برا وبأنشطة في الجهات الخيرية وما شابه ذلك، ويصبح الابن يعني وقته قليل بالنسبة للفراغ ووقته كثير مشغول فيه، وعندئذ يقل مستوى التفكير وقت الفراغ، وعندئذ لا مجال للنظر. ترى هذه القضية مهمة جدا في سياسة النفس، وبل بعض العلماء يعني كان يشير إليها الحقيقة حتى في تعامله هو مع نفسه. فنحن بيمس الحاجة مشكلة رقم اثنين في انحراف الأحداث كما في هذه الدراسة أشرت إليكم قبل قليل، اللي كان سببها رقم واحد وشو؟ الصحبة السيئة. كان السبب الثاني اللي هو الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، عذرا على الإطالة.